واشتد نزاعي وصار
الموت. 9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يبارك للشعب الإيراني العام الجديد ويطلق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج على السنة الجديدة. الفصائل والحركات الفلسطينية تدعو إلى مسيرات غضب لدعم الأسرى في سجون الاحتلال. بوتين يقول إن موسكو منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية وإنه يحترم المبادرة الصينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بمناسبة عيد النوروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة باركة من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة. وأعلن السيد الخامنئي شعار سنة 1402 الجديدة، حيث قال سماحته إن شعار هذه السنة هو كبح التضخم ونمو الإنتاج. وأشار سماحته إلى مختلف الأحداث الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للعام الماضي، مؤكدا أهمية معالجة التضخم وغلاء المعيشة. واستعرض السيد الخامنئي الإنجازات المتمثلة بحركة العمران والخدمات العامة وإعادة تشغيل آلاف المصانع المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى اتساع عدد الشركات المعرفية. أكد الرئيس الإيراني أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد إن العام المنصرم كان عام قوة الشعب وبطولة الشعب الإيراني والتألق في الميادين المصيرية. وأشار إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران وقال لم تكن أعمال الشغب قضية صغيرة، بل كانت نتاج مخططات أعداء إيران. وأضاف أن مشاركة الشعب في ذكرى انتصار الثورة خيبت آمال العدو الذي كان يخطط من خلال أعمال الشغب ضرب الاقتصاد وبالتالي معيشة المواطن. أدان وزير الخارجية الإيراني الإجراءات المتكررة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا في فرض العقوبات على إيران، مؤكدا أن سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه برد متناسب من قبل إيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه حسين أمير عبداللهيان من نظيرته البلجيكية، تم خلاله مناقشة الموضوعات التي تهم الطرفين بما في ذلك العلاقة الثنائية. وقال أمير عبداللهيان إن بعض الأطراف الأوروبية تتهم الآخرين بالعنف، إلا أنها تملك تاريخا مظلما من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان، مشيرا إلى السلوك العنيف للشرطة الفرنسية مع المحتجين. دعت حركات فلسطينية الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة للمشاركة في مسيرات غضب اليوم دعما للأسرى في سجون الاحتلال. وبينت الفصائل الفلسطينية أن المسيرات تأتي مساندة للأسرى في مواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إتمار بن غفير عليهم، وبالتزامن مع محافظات الضفة المحتلة ومدينة غزة بتوقيت واحد. ويواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتساعد لليوم 35 على التوالي لمواجهة سياسات المتطرف بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم. هذا ويستعد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بعد رفض إدارة السجون الإسرائيلية العودة عن الإجراءات التي فرضتها على الأسرى بأوامر بن غفير.
ما يربو عن 4700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يستعدون لساعة الصفر التي حددت سابقا في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وبينما يصوم المسلمون في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم ما بين صلاة الفجر والمغرب، سيصوم الأسرى الفلسطينيون إجباريا مع بداية الشهر الفضيل، ولكن دون تحديد للمواقيت. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يبلغ تعدادهم 4700 أسير فلسطيني، بينهم 160 قاصرا و29 امرأة، وأكثر من 917 أسيرا إداريا دون تهمة أو محاكمة. اللجنة العليا للطوارئ التي شكلها الأسرى الفلسطينيون في إثر القرارات المجحفة التي اتخذها ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قررت أن تبدأ الخطوات الاحتجاجية بإعلان العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية. لكن هذه الخطوات التصعيدية والتي سميت باسم العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية لم تأتي أكلها، وذلك لأن إدارات السجون في كيان الاحتلال الإسرائيلي كما يبدو قررت أن تقوم بتنفيذ أوامر بن غفير بالحرف في التضييق على الأسرى الفلسطينيين. قرار الأسرى الفلسطينيين بالإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك يهدف إلى وقف الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارات السجون، ومن بينها منع الأسير الفلسطيني من الاستحمام إلا لأربع دقائق فقط، ووقف العلاج والتعليم في داخل السجون الإسرائيلية، وإقرار عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في الكنيسة الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الكثير من الإنجازات التي حققها الأسرى الفلسطينيون. المعركة بين الأسرى الفلسطينيين وإدارات السجون الإسرائيلية ستكون على الأغلب طاحنة في شهر رمضان المبارك، وستنتقل دون شك إلى الشارع الفلسطيني، مما يعني بأن شهر رمضان المبارك سيكون الأكثر سخونة من بين الأشهر الماضية، وذلك لأن كل بيت فلسطيني يئن نتيجة أسر أحد أبنائه.
نشرت شبكة إخبارية أمريكية تقريرا حول الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات عسكرية في العراق بعد 20 عاما من غزوه. وقالت الشبكة إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات صغيرة في العراق تقول إنها لها مهام غير قتالية بعد عقدين من غزوه، ليكون لها وجود دائم يؤكد استمرار علاقاتها العسكرية وشراكتها الدبلوماسية مع دول محورية في الشرق الأوسط. وتابعت أن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق يقدر ب 2500 جنديا منتشرون في أماكن متفرقة، وخاصة في بعض المنشآت العسكرية في بغداد وشمالي البلاد. حول الذكرى 20 للغزو الأمريكي للعراق والنتائج الكارثية التي تسبب بها، نتابع التقرير التالي.
أنبوب صغير وكذبة كبيرة تعطي نتائج كارثية. في 5 فبراير شباط 2003 رفع وزير الخارجية الأمريكي أنذاك كولين باول أنبوب اختبار صغير أمام مجلس الأمن يحتوي على مسحوق أبيض، ليقدم ذلك للعالم على أنه أدلة دامغة عن إخفاء النظام العراقي السابق أسلحة الدمار الشامل، كذبة كان الغرب قد أعدها مسبقا وفق وثائق شبكة CBS الأمريكية ووثائق مجلس الوزراء البريطاني التي تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني أنذاك توني بلير بعدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى قبل غزوه بعامين على الأقل. كذبة أوصلت العراق إلى حرب كلفته ثمنا باهظا، حرب شنتها أمريكا بدعم من حلفائها أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ولا يزال يعاني منها حتى اليوم. دراسات مستقلة تحدثت عن 1,200,000 قتيل نتيجة الحرب، فيما بلغ عدد اللاجئين العراقيين نحو 1.5 مليون شخص، والنازحين في الداخل إلى 2 مليون شخص، ونحو 12 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في وقت سلبت شركات النفط الكبرى البلاد ثروتها عبر توقيع عقود مدتها 20 عاما اعتبرت أكبر عقود في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، وغطت 60 مليار برميل من النفط بما يعادل نصف احتياطيات العراق. الانسحاب الأمريكي الأول من العراق على وقع ضربات المقاومة العراقية التي أنهكت الاحتلال الأمريكي وأعادت إلى مشامه رائحة فيتنام جديدة شكل ضربة للسياسة والاقتصاد الأمريكي في ظل عدم تحقيقها أي هدف من الأهداف المعلنة، ناهيك عن الخسائر المالية التي قالت صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية إنها قد تصل ل3 تريليونات في العقد الأول من الغزو فقط. الغزو الأمريكي ساهم بشكل كبير في خلق أرض خصبة لانتشار أفكار الإرهاب والتطرف التي شكلت اللبنة الفكرية الأساسية لداعش وأخواتها، والتي أصبحت أبرز التحديات الجديدة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية وأنه يحترم المبادرة الصينية بهذا الصدد. ولدى استقباله الرئيس الصيني قال بوتين إنه تحت رئاسة شي جين بينغ ستحقق الصين نجاحا أكبر، مضيفا أن روسيا والصين حققت خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف. وأضاف بوتين أن الصين تمتلك نظاما اقتصاديا ونظام حكم ذي كفاءة عالية بخلاف الكثير من الدول، وأصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في التقرير التالي.
باحتفال بروتوكولي يعكس قوة العلاقات بين موسكو وبكين، يستقبل سيد الكرملين فلاديمير بوتين ضيفه الصيني الرئيس شي جين بينغ في مشهد يعكس آفاق المرحلة المقبلة التي بدأت إرهاصاتها بالظهور ضمن كسر قواعد الأحادية القطبية التي تزعمتها واشنطن لعقود. فالصين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي، يقول الرئيس الصيني، ويؤكد أن زيارته ستكون مثمرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين. في جعبة الرئيس الصيني العديد من الملفات، لعل أهمها خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا، حيث أكد الكرملين أن جين بينغ وبوتين سيبحثان الخطة الصينية التي اقترحتها بكين. وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المواضيع الواردة في الخطة ستشكل جزءا من المحادثات، مضيفا أن واشنطن تصر على مواقفها القائمة على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة. موقف آخر من بكين أشار إلى أن الولايات المتحدة هي من يورد الأسلحة إلى ساحة القتال في أوكرانيا وليست الصين. وانتقدت الخارجية الصينية قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بحق الرئيس الروسي وسياسة ازدواجية المعايير.
يجب أن تتمسك المحكمة الجنائية الدولية بموقف موضوعي ونزيه وتحترم حصانة رؤساء الدول من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي، وأن تمارس وظائفها وسلطاتها بحذر وفقا للقانون، وتتجنب التسييس وازدواجية المعايير.
وتؤكد الصين أنها ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام، إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام، الأمر الذي لم يحصل وسط سعي واشنطن ومعها عواصم غربية إلى مزيد من عسكرة الأزمة وإطالة أمدها وتحريض كييف على عدم الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وتؤكد بكين بأن الوقت قد حان لأن تتوقف واشنطن عن تأجيج النيران وتوجيه أصابع الاتهام بشأن هذه القضية إلى بكين وغيرها، بينما المطلوب هو أن تلعب دورا بناء في الأزمة الأوكرانية.
انتهت نشرتنا في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم النوروز الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية في هذا الصباح الربيعي. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية، 9:35 الإيمان والصحة النفسية. درر البلاغة تأتيكم في الساعة 9:45، 10 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 المنتدى الإذاعي، وفي الساعة 11 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم في الساعة 11:15، عند 11:48 نساء من نور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:12. تأتيكم استفتاءات في الساعة 12:24. الوصايا الخالدة عند 12:42، وفي الساعة 12:52 فقه الصلاة. عند 1:05 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم تحت أفياء فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة بين عوالم الثقافة والفكر وتفاعلهما مع الأدب الإسلامي. كونوا معنا مشكورين.
يعد توحيد الباري سبحانه مبدأ ضروريا وركنا أساسيا في بناء التصور الإسلامي الشامل للخالق عز وجل ومخلوقاته، ولما كان الأدب الإسلامي ينطلق من هذا التصور في صياغة مضامينه، لذلك أصبح التوحيد محورا مركزيا في الأدب الإسلامي، تدور حوله جميع الموضوعات التي يعالجها هذا الأدب. ولا غرابة في هذا الأمر إذا علمنا أن التوحيد هو لب العقيدة الإسلامية وأصل أصولها وفروعها، وهو الذي يهابها الحياة والديمومة والخلود. فوجود الله ووحدانيته هو أساس وجود الكون والإنسان والحياة والمجتمع، بل هو أساس الوجود بأكمله في جميع أنحائه وجهاته. ولهذا فإن تصور الأديب الإسلامي للوجود لابد أن يكون مبتنيا على التوحيد.
نعم أحبتنا الكرام، ومن الحق أن هذا الأصل العقائدي راسخ في فطرة الإنسان وغيره من الموجودات. ومن يقول بأن معرفة الله أمر فطري يعترف بأن في وجود الإنسان رغبة من النوع السامي والرفيع، وهي الرغبة في العبادة. فالإنسان يرى نفسه مقيدا بالإقرار بحقيقة يحب التوصل إليها والاقتراب منها، فهو يحب أن يخرج من محبس النفس وقفص حب الذات والتوجه نحو الله ليسبحه ويقدسه وينزهه ويصير إليه. وإلى هذه الفترة التوحيدية أشار الأدباء الإسلاميون على مر العصور في كثير من أشعارهم وكتاباتهم، كقول كعب بن مالك: إن تقتلونا فدين الله فطرتنا، والقتل في الحق عند الله تفضيل.
وكقول حنيف بن عمير اليشكري: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنني لا أبالي.
وفي عصرنا الحديث أعزائنا الأفاضل، يقول الشاعر الإسلامي محمد إقبال: فطرة الله التي أودعها كل نفس خاب من ضيعها، إنها سر الحياة الخالدة، دونها كل حياة هامدة، إنها التيار مثل الكهرباء، إن يعطل لمحة كان الفناء.
وحين تتأصل هذه العقيدة في نفس الإنسان فإنها تصل بينه وبين حقيقة الألوهية بشتى المشاعر من الحب والرهبة والخوف والطمع والأمل والرجاء، وتصل بين الإنسان والكون والحياة بصلات من التعاطف والمودة والقربة، وتصل بينه وبين أخيه الإنسان برباط من الحب الحي المتدفق الفياض. وكل واحد من هذه المشاعر يصلح ميدانا لألوان لا نهاية لها من الفن والأدب الإنساني الخالد، حين يصور الحياة من خلال عقيدة التوحيد وإبراز حقيقتها العميقة في كيان الحياة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في الحقيقة فإن هذه السياسة العامة للدعوة الإسلامية هي دعوة فكر وعاطفة، أو بالأحرى دعوة إلى عقيدة بكل ما تتطلبه من مفاهيم وعواطف، وليست دعوة فكرية خالصة تستهدف تطوير العقيدة طبقا لها وتقف عند هذا الحد كالمذاهب الفلسفية المجردة، كما أنها ليست في مستوى الدعوات العاطفية الهابطة التي تستغل العاطفة فحسب وتعنى بتربيتها دون أن تقوم على أسس فكرية خاصة. وإن الأدب الإسلامي لا يحتفل بتصوير هذه العواطف السامية التي تفيض بها النفوس المؤمنة بعقيدة التوحيد، وأولها عاطفة الحب لله عز وجل كما نشعر بها لدى الشاعر السوري المعاصر عمر بهاء الدين الأميري في قوله:
أهواك وأغفل عن مثلي، عليا لهواك وأهواك، لا نقصا في الدرب ونقصا في الحب ونقضا لرضاك، لكن شردات العين وقد أعشاها إشراق سناك، ويقيني أنك رحمن بالرأفة عم الأفلاك.
ويرتقي هذا الحب إلى حالة من السمو وانعتاق الروح من أسر المادة حتى الانغماس في جذوة النور الإلهي، كما تعبر الشاعرة الإسلامية المغربية أمينة المريني عن هذا الحب التوحيدي فتقول: تسامق القبح في روحي وفي بدني، وجاس في النبض تياها وأرقني، وعربدت طينتي في الوحل ما بصرت قيدا بعالمها السفلي يخنقني، فامدد حبيبي كف المن ناصعة ما غيرها من ظلام القبح يخرجني.
مستمعين الأحبة، عن مدى دور الأديب الإسلامي في نشر الفكر التوحيدي الخالص نتوقف عند هذا الحوار.
سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم وعلى ضيفي الكريم الأستاذ علي عباس رئيس جمعية الإبداع من لبنان. أستاذ علي، ما مدى دور الأديب الإسلامي في نشر الفكر التوحيدي الخالص بين شرائح وقطاعات المجتمع المسلم من خلال نتاجاته الأدبية شعرا ونثرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن للكاتب الإسلامي دور خاص في نشر التوحيد الحقيقي في المجتمعات، بما للكلمة من تأثير على وقع القلوب والأفئدة والأرواح لدى الأمة. ومن هنا كان للشاعر دورا ريادية في كل المجالات، خاصة في المجالات الإسلامية، وخاصة الشعراء الملتزمين والأدباء الملتزمين. وهناك الكثير من القصص والروايات والفصائد والدواوين الشعرية التي نشرت حثت المجتمع الإسلامي والمجتمع المتدين أن يلتزم بهذا الفكر المتنور. ونحن نرى أن في لبنان وفي العراق وفي إيران حتى هناك شعراء كبار قدموا نموذجا فلسفيا مهضويا في مسألة التوحيد الحقيقي، وهذا ينعكس أيضا من خلال التراث الإسلامي لهؤلاء الكتاب على مدى التاريخ منذ فجر الإسلام حتى اليوم. نحن عندما اطلعنا على الفكر التوحيدي في إيران وجدنا أن كثير من الشعراء الكبار في إيران، مثلا الشاعر سعدي الشيرازي الذي لديه الكثير من القصائد تتناول التوحيد الحقيقي، وقد أعجب الكثير من المسلمين في العالم من خلال هذه الترجمات، وقد قدم نموذجا واضحا وحقيقيا لمسألة التوحيد الإلهي من خلال كتاباته الشعرية. وأيضا مولوي أيضا قدم الكثير من القصائد والدواوين التي تحث على الالتزام بالفكر الإسلامي والتوحيد خاصة في هذا المجال. وفي لبنان هناك الكثير من الشعراء الذين قدموا هذه النماذج. الشيخ بهاء الدين العامري أيضا قدم في لبنان الكثير، كونه كان أستاذا في الحوزة العلمية وقد انعكس من خلال كتاباته مسألة التوحيد. واليوم نرى مجموعة من الشعراء والكتاب الشباب الملتزمين بالفكر التوحيدي قد أعادوا هذا التاريخ الأدبي إذا إن صح القول، عادوه إلى مساره الصحيح. واليوم في جميع الميادين والساحات الأدبية والشعرية يتقدمون وبكل ثبات وثقة ويعبرون عن هذا الفكر العظيم.
جميل، وهذا طبعا أستاذي الجليل ناتج عن تمسكهم بالمنابع الإسلامية التوحيدية الأصيلة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، ونتيجة التزامهم بهذا شيء عكسوه في نتاجاتهم.
لا يمكن لشاعر يكتب في هذا العالم، لا يمكن أبدا، خاصة في اللغتين العربية والفارسية، لأن الأصول الفكرية لهذه اللغة هي لغة القرآن ولغة الإسلام. مثلا في العالم العربي الشعراء والأدباء عندما يريدون أن يكتبوا لابد أن ينهلوا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن نهج البلاغة. كل شاعر لا يقرأ القرآن ولا يقرأ نهج البلاغة ولا السيرة ولا الخطب الإسلامية التي جاءت في صدر الإسلام الأول، سيما خطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة المسلمين أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يجد أن المعاني العميقة لهذه اللغة ومعانيها التوحيدية تعزز موقع القصيدة لديهم وتعزز موقع القصة وموقع الرواية ومختلف ميادين الأدب.
وأثر شكري وامتناني لك أستاذ علي عباس رئيس جمعية الإبداع من لبنان والشاعر والأديب، حفظك الباري ورعاك.
شكرا.
ابقوا معنا أيها الأكارم لنواصل الحديث حول دعوة الأديب الإسلامي إلى التوحيد عبر نتاجاته. أنتم معنا عبر برنامج فضاءات أدبية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الكرام، يستحيل الحب الإلهي لدى الأديب الإسلامي إلى رؤية كونية توحيدية لا تقنع بالظواهر المحسوسة، بل ينفذ نورها إلى أعماق الوجود فتدرك أن الوجود لا يمكن أن يكون محدودا بالأمور المتغيرة والنسبية والمشروطة والمحتاجة والمحدودة، فتضطر للاعتراف بوجود الحقيقة اللامحدودة والمطلقة وغير المشروطة والتي يعتمد عليها الكون بأجمعه، وهي حاضرة في كل الأزمنة والملابسات. ويمكن أن نلمح هذه الرؤية الكونية لدى الشاعرة المغربية أمينة المريني في خطابها التوحيدي، إذ تقول: هنا أراك فكل الكون مسراك، وفي النبات أزاهيرا وأشواكا، وأسمع القلب خفاقا بخلوته، فلا أرى في حنايا الصدر إلا ك، فإن تغب عن عيون أنت مبصرها فقد تجلت بكف الناس كفاك.
أيها الأفاضل، تنطلق من هذه الرؤية التوحيدية الشاملة لأنحاء الوجود عواطف إنسانية جمة يحتفل بها الأديب الإسلامي مقتديا بالقرآن الكريم الذي رسم الصور الرائعة لهذه العواطف في العديد من آياته المباركة، ويزخر الأدب الإسلامي على مر عصوره بتصوير هذه المشاعر المنبثقة عن عقيدة التوحيد، إذ إن المفاهيم والأفكار الناتجة عنها منتجة لنوع من المشاعر الراقية، هي العواطف الإسلامية المنسجمة مع روح العقيدة وأصولها الفكرية. والحق أن الإسلام بطبيعته يهيئ الأرضية المناسبة للربط بين مفاهيمه التوحيدية وما يتفجر عنها من ينابيع المشاعر الإنسانية والعواطف الجياشة.
والسبب في هذا الربط بين المفاهيم والعواطف في الإسلام واضح كل الوضوح، لأن الإسلام لا يريد المفاهيم والأفكار بمعزل عن العمل والتطبيق. فمفهوم المساواة مثلا، الذي هو من أهم المفاهيم التي بشر بها الإسلام، لا يمكن أن يثمر في الحقل العملي الثمر المطلوب ما لم تنبثق من هذا المفهوم عاطفة كعاطفة الأخوة العامة التي عمل الإسلام لإيجادها في نفس المسلم، وربطها بمفهومه الخاص عن المساواة، ليصاغ المفهوم في شعور عاطفي دفاق قادرا على الحركة والتوجيه، كما يعبر عنه الأستاذ الشاعر السوري خير الدين وائلي في قوله:
إن الإخاء بدين الله مفترض، والحب في الله نبراس وملتزم. هذا صهيب إلى الرومان نسبته، وذا بلال من الأحباش متسم، وذاك سلمان من فرس، وكم وقفوا ثلاثة في الوغى والموج ملتطم.
وكم تزاحمت الأقدام خاشعة خلف الإمام، فذا كهل وذا هرم. الأصل فرقهم والدين جمعهم، أخوة الدين أمر خطه القلم، لا فضل للبيض أو للحمر، كلهم أولاد آدم، والتقوى هي الكرم.
أيها الإخوة والأخوات، إن التأمل والتدبر الذي ينبغي أن يعيشه الأديب الإسلامي أولاً هو ظهير الفطرة ونصيرها الذي يمنح العبادة بعدها الإنساني العميق المتميز، فتصبح خضوعاً ناشئاً عن اعتقاد خاص هو اعتقاد الخاضع أن المخضوع له خالقه وربه، أي هو المالك لشؤون العابد كلها في دينه ودنياه وآخرته.
شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج فضاءات أدبية، لنواصل معا استقراء ملامح التوحيد في الأدب الإسلامي.
شكرا على كرم المتابعة، دمتم بألف خير، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية، حيث نتابع الحديث حول مفهوم السعادة في إطار الفكر الديني. السعادة الحقيقية التي توفر للإنسان السلامة الروحية فيما لو عاضدتها أمور إيجابية أخرى، والحديث سنبدأه بعد قليل.
مستمعينا الأعزاء، في إطار النظرة الدينية، فإن الهدف من خلق الإنسان ليس نيل اللذات الدينية والمادية فحسب. وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن الدين يفتح أمام الإنسان آفاقا واسعة من أجل الوصول إلى السعادة والعيش في أفيائها الرحبة. ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى أدنى بيان أن الدين ينظر نظرة مساوية إلى حاجات الإنسان المادية والمعنوية، ويعمل على تلبيتها بما يكفل معها سعادته.
نعم مستمعينا الأفاضل، وجاء في التعاليم الدينية أن الدنيا مزرعة الآخرة، الأمر الذي جعل الدنيا ذات علاقة وثيقة بالآخرة، على أن الدين يتضمن في إطار أحكامه وأصوله برامج مدونة لو سار على نهجها الإنسان لنال السعادة والهناء. والنقطة المهمة هنا هي أن هذه البرامج الدينية تصب اهتمامها الكبير على الحاجات المعنوية عند الإنسان، فتأخذ بيده إلى حيث التعالي الروحي والسمو النفسي الذي يتجلى من بين مظاهره الجذابة في مظهر السعادة البراق.
أيها الأخوة والأخوات، إن حياة الإنسان في هذه الدنيا يمكن أن تكون مقدمة ووسيلة لوصول الإنسان إلى السعادة الأخروية. وإذا كانت السعادة الدنيوية توفر للإنسان الصحة النفسية، فإن السعادة الأخروية تجعل الإنسان يتمسك بحبل من الخيرات والأعمال الحسنة. وما أطيب طعم هذه السعادة خصوصا وأن الدار الآخرة هي دار القرار، وهي الدار الأبدية التي تهفو إليها نفس كل إنسان مؤمن.
وخلاصة لما ذكرنا مستمعين الأفاضل، يمكن القول إن السعادة في المنظور الديني هي السير في طريق الفلاح والإحسان، وهي بعبارة أخرى توفيق لأداء أعمال الخير وأعمال البر التي فيها رضا الله تبارك وتعالى. وثمة استنتاج يمكن أن نصل إليه هنا، وهو أن التوفيق في أمور الدنيا إذا لم يكن مقرورا بالسعي والمثابرة من أجل التعالي المعنوي، فإنه لا يوصل الإنسان إلى منازل السعادة. والسعادة حسب ما تظهرها لنا بعض التعاليم الدينية هي بمثابة الحبل الذي يربط الدنيا بالآخرة كما ذكرنا آنفا، وأن الإنسان السعيد هو الذي يتمسك بعرى هذا الحبل المتين.
إن التعاليم الدينية للإسلام أيها الأكارم ترى أن سعادة الإنسان تتحقق من خلال توثيقه الارتباط مع بعض الأمور، وهي أولاً الارتباط بين الإنسان ونفسه،
ثانياً الارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى،
ثالثاً الارتباط بين الإنسان وبين أبناء جنسه،
رابعاً الارتباط بين الإنسان وبين عالم الوجود.
هذه الارتباطات في حد ذاتها توجد في معرفة الإنسان وسلوكياته تحولاً عميقاً وفاعلاً يسير به نحو الشعور بالسعادة. ولنا عودة إلى هذا الحديث في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أعاذنا الله وإياكم من البخل، صفة ذميمة وإلى أشكال وأنواع مختلفة. أكو واحد يبخل على نفسه وعلى أهله وبيته وعياله، يبخل على نفسه، لا يوسع عليهم لا في دار لا في سيارة لا في أكو ناس هيجي، هاي النوعيات موجودة. أكو واحد يبخل على ضيفه، أكو بيوت مثل المقابر، أكو بيوت أسوأ من المقابر، ما حد يزورها، ما حد يطب لها، ما حد يجيها، لا يسوي له مجلس تعزية، لا يسوي له مثلا دعاء ندبة، لا ما يضيف الآخرين، يبخل عنده بخل. أكو واحد لا يبخل بالعلم والمعرفة، عنده علم عنده معرفة، وهذا اللي يبخل بالعلم والمعرفة هم أشكال. السجارك مرة يعرف بعض الأمور الهندسية، يعرف بعض الأمور الكهربائية، يعرف بعض الأمور، بخيل ما عنده سخاء. إذا عندك مثلا جهاز عاطل، إذا عندك مشكلة بالكهرباء، إذا عندك مشكلة، بخل عنده بخل. أنت هم صعب عليك تطلب من عنده. شوف وجهه، احنا بتعبيرنا يقولون وجهه هذا ما يقص الطبر، وجوه يابسة. أكو بعض النوعيات هم هيك ترى بالمجتمع، المجتمع أشكال بي. أكو واحد أيضا بخيل في الدعاء للآخرين، بخل عنده، يروح يمشي للحسين عليه السلام مثلا. أكو بعض الناس يمشون للحسين عليه السلام ويهدون هذه الخطوات، خطوات يهدوها إلى آبائهم، إلى أمهاتهم، إلى أساتذتهم، إلى الناس اللي إلهم يد خير عليهم. أكو بعض الناس يبخل بالدعاء للآخرين. قدوتنا ياهي، قدوتنا الزهراء سلام الله عليها، الإمام الحسن يقول: نظرت إلى أمي الزهراء واقفة ليلا، ليل طويل، تدعو إلى جيرانها. شوف شلون ثقافة جميلة هذه، ثقافة جميلة أن الإنسان يقدم الآخرين على نفسه. هذه الثقافة احنا فاقديها، أي ثقافة أهل البيت سلام الله عليه، يعيش للآخر، يعيش للمجتمع، يعيش للمؤمنين، يعيش للمسلمين، مصلحته الشخصية ذايبة في مصالح عموم المجتمع. يقول أمي وقفت، الإمام الحسن وصغير كان يقول أمي وقفت للدعاء في الليل، صلي صلاة الليل، سمعتها تدعو إلى الجيران ولم تدعو لنفسها ولا لأهل بيتها. يقول سألتها: أمه لماذا تفعلين هذا؟ قالت: بني الجار قبل الدار. هاي الثقافة احنا مع الأسف ترى مغادريها، ليش ما إلها وجود ببيناتنا؟ أكو ناس لو خليت قلبت، أكو ناس، بس هاي المفروض الثقافة تكون عند عموم المجتمع. أغلب المجتمع المفروض يدعون بعضهم إلى بعض، يصير تواصي. حتى القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هذا التواصي بالحق ويتواصى بالصبر. فهذه ثقافة، ثقافة الدعاء للغير. أكو بعض الناس بخلاء، أدى شح في نفسه، لئيم، شايفيهم واي مصادقهم بالمجتمعات، ترى يستكثر يدعو لغيره، يستكثر يشيل ايده ويدعو الى جيرانه والى اقربائه والى اصدقائه والى يستكثر. فهذا ايضا نوع من انواع البخل. اكو بخل بالوجاهه، اكو واحد انسان وجيه، عنده وجاهه، الله انطاه منصب، انطاه مكان، انطاه، شوفه بخيل، الناس ما تطلب من عنده، تعرفه أصلا الناس تتهيبه ما تروح له. ليش؟ لأن بخيل، وجاهة ما يستعملها. هذه الوجاهة المفروض يكون الإنسان كريم بيها، يروح يصلح بها ذات البين، يروح يخلص شغله، يروح يقضي له حاجة إلى إنسان آخر. فأكو بخل، أكو بعض الناس بخلاء. فأنواع وأقسام البخل كثيرة. أمير المؤمنين يتعجب يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. ياه من عندنا الآن ما يحب صديقه يدعو له، ياه من عندنا الآن ما يحب أن يوسع على عياله وعلى أهل بيته، ياه من عندنا الآن ما يحب أن تقضى شغلاته. بس عد حاجات الإنسان كثيرة، كل احنا نحب، ليش ما احنا ايضا نقوم بهذا الدور للاخرين؟ عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. انت شارد من الفقر، انت المفروض تشرد من الفقر، الله انطاك، اذا الله انطاك ليش تبخل بعد؟ وهذا شلون يعيش عيشه؟ امير المؤمنين يقول: يقول يعيش بالدنيا عيشة الفقراء، ويوم القيامة شي حسبه حساب الأغنياء. يقول له تعال أنا أعطيتك أموال وسعت على عيالك، لو ضيقت عليهم كرم ضيفك، هذا بيتك كان يزار، تقام به المجالس، مجلس تعزية، مجلس دعاء، يجيك ضيف، مائدتك منصوبة، لو لا أنا أعطيتك هاي الأموال، تعال أنت هذا العلم، هاي المعرفة، هذا كل هذه الأمور الإنسان مسؤول عنها. شوف القرآن شلون تعبير جميل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والعياذ بالله. أكو بعض الناس هيك، ترى أكو بعض الناس هيك، مو بس يبخل، لا لا حتى يأمر الآخرين أصدقائه، ستة يومية جايك ضيف، يومية جايك، ما أكو داعي، سد بابك وقعد. شلون صفة، شلون رذيلة أخلاقية هذه؟ أنت ما صارف من جيبك، ما تعبان أنت، هسه أنت بخيل إنه بتأمر الناس بالبخول، شلون صفة ذميمة هذه؟ القرآن يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فيتعجب أمير المؤمنين من هذولا، عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هراب. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه شي يقول، يقول من برئ من البخل نال الشرف. شوف هذا الإنسان الكريم، الناس تتكلم به، الناس تجيبه بالخير، الناس تدعو له، تترحم الأمواته. أما البخيل، النظر إلى البخيل كما يقول أمير المؤمنين يقسي القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب محمد وآل محمد، ومن المتمسكين بهذه التعاليم وهذه الوصايا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا، ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني سحابي، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد، أوهام السراب، لعل الله يهدي بقلوبا. الثواب، فذاك الظن بالبر الرحيم، وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.